على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأبرار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه الآية 210 من سورة البقرة. طبعا في هذه الآية 210 أو 10 و200 هذه الآية كما مر حسب حتى الظهور لها مرتبطة بالرجعة، دول الرجعة للأئمة المعصومين عليهم السلام. لاحظ احنا كنا في آيات أئمة الهدى والضلالة من بداية الآية 204 إلى أن وصلنا إلى 210، سلسلة من الآيات باقة حول إمامة أئمة الهدى أو أئمة الضلالة في قبال أئمة الضلالة والضلال. من ثم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني باتباع أئمة الهدى إلى أن تصل الآية إلى هذه الآيات إلى هذه الآية. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. طبعا كما مر بنا في الروايات التي تعالج ظهور هذه الآية وليس التأويل أن حسب الروايات حتى بعد ظهور دولة صاحب العصر والزمان ثم دولة دول الرجعة للأئمة بدءا من الحسين ابن علي الشهيد صلوات الله عليه ثم دولة أمير المؤمنين ثم ولأمير المؤمنين عدة دول يبعث إلى الدنيا فيحكم ثم يستشهد. في الروايات أن دول الرجعة أو دولة صاحب العصر والزمان ليست بمعنى من نهج الشر والضلالة يزال عن وجه الأرض تماما، صراع الحق والباطل يبقى مهما كان. نعم دولة الحق هي الدولة العظمى المسيطرة، لكن لا بمعنى كيف في دولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قيام الدولة النبوية في المدينة المنورة والحجاز ومكة وكذا، لكن المنافقين يشتغلون، الأعداء المناورين يشتغلون، حتى كطابور خامس داخلي، حتى في الصحابة كما يشير إلى ذلك القرآن. يعني القرآن كما يمتدح بعض الصحابة يشير القرآن إلى نفاق جملة من الصحابة. فالذي يظن أن القرآن الكريم فقط فيه آيات مدح وثناء للصحابة، لا، القرآن فيه آيات الطعن في الصحابة أكثر من آيات المدح لبعض الصحابة.
ومن أهل المدينة مردوا على
النفاق، وبأي معنى من الصحابة أو الصحبة التي هم يقررها، أي معنى من الصحابة والصحابة يقولون سواء ممن هم حول النبي عن قرب إن عن قرب مكاني جغرافي أو ممن هم على مسافة متوسطة أو ممن هم مسافة بعيدة. في كل هذه الدوائر الثلاث المحيطة بسيد الأنبياء يبين القرآن الكريم وجود المنافقين. فالشأن إذن في خطاب القرآن الكريم في كل سور القرآن أنه يبين أن الجماعة المنافقة أو الفاسدة ممن هم حوالي النبي بمعنى الصحبة والصحابة أكثر من الصالحين ممن هم حول النبي. لكن دولة النبي صلى الله عليه وآله مهيمنة مسيطرة. كيف الدولة النبوية هكذا؟ كذلك الحال في دول الرجعة. دول الرجعة وبعد دولة الظهور لصاحب العصر والزمان تبقى دولة أهل البيت هي الدولة العظمى المسيطرة على الكرة الأرضية وكوكب الأرض، الدولة الوحيدة كذا كذا، يعني مهيمنة من جهة القوة. ولكن هذا لا يعني أن جيوب النفاق، جيوب العداء، جيوب المناوئة تمحق وتزال وتبارك، بل تبقى وتسبب إرباكات وتسبب إرهاصات بين فترة وأخرى، مد جازر إلى ماذا؟ إلى آخر دولة من دول أمير المؤمنين أعظم دولة من الدول التي يقيمها من وين بعد ذهابه وإيابه، ذهابه إلى البرزخ وإيابه من البرزخ إلى الدنيا. آخر دولة يكون فيها مواجهة مصيرية بين معسكر الخير والحق ومعسكر الفساد، وتقع أكبر حرب على وجه الأرض. الطرف الآخر بقيادة إبليس. ففي الروايات أن النبي صلى الله سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم ينزل، والنزول في اصطلاح الوحي غير الرجوع، تنزل الملائكة ليست ترجع الملائكة، تنزل نزول شيء والرجوع شيء. وإن كان جملة من الأعلام قد حصلت عندهم غفلة بين النزول والرجوع، الرجع إلى الدنيا شيء والنزول شيء آخر. نزول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزول الأئمة المعصومين إلى دار الدنيا بعد رحيلهم يتكرر، وهذا ليس رجعة، وإن كان يقرب مفهوم الرجعة ولكنه ليس رجعة، لأن الرجعة هي ابتعاث من القبر من الأرض بالبدن الدنيوي. أما تكثف الجسم البرزخي مثل فتمثلها بشرا سويا، هذا يعبر عن تنزل جبرائيل على مريم، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية زكية. كلمة نفخة موجودة في الآيات؟ لا، هي جبرائيل. على كل فتمثل جبرائيل، تنزل جبرائيل، تكثف جبرائيل شيء، هو ما يقال رجع جبرائيل الدنيا، عروج نزول للملائكة شيء، أما الرجوع شيء آخر. بخلاف عزير كالذي أماته الله ثم عبر بعثه لم يعبر نزله بالنسبة لعزير، أو كالذين خرجوا ألوفا من خرجوا ألوفا وهم خرجوا وهم ألوف خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت موتوا ثم أحياهم، ما قال ثم أنزلهم. الإحياء من الموت شيء في دار الدنيا هذه رجعة، أما النزول شيء آخر. الموتى حسب درجاتهم يزورون هذه في الروايات كثيرة. نعم، ونفخنا فيها من روحنا في سورة. فالمقصود أن سورة الأنبياء، فالمقصود هذا المطلب، وهو أن الإحياء وهي الرجعة، إحياء الموتى وهي الرجعة، تختلف عن النزول تكوينا وحيانيا. وإن كان جملة من الأعلام خلطوا بين هذين البابين، باب النزول وباب ماذا؟ الرجعة، وحسبوا جملة من البيانات في القرآن الكريم أو في الروايات أنها رجعة، والحال هي ليست رجعة، نزول. النزول شيء والرجعة شيء آخر. نزول تنزل من عالم بتكثف إلى عالم الدنيا، وهذا النزول حسب بيان الآيات والروايات على قدم وساق لسيد الأنبياء ولسيد الأوصياء ولسيدة النساء وللأئمة السابقين وللأنبياء السابقين وللصالحين على قدم وساق، وليس له أمد محدود. نعم، النزول شيء والرجعة شيء آخر، نزول تكثف. أما الرجعة، الرجعة ما هي؟ فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة، مو تنزل، أخرجنا لهم دابة من الأرض، من القبر، هي رجعة، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، تكلمهم واضح ناطقة أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، واضح أن هذا مبتعث، هي الإخراج، بعثة إلهية لشخص يمثل السماء واصطفي لهذا الشمل وهو أمير المؤمنين. تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، أولي الصفة لا كانوا لا يؤمنون، فعلي تحار. إذن النزول شيء والرجعة شيء آخر، لا نخلط بينهم. مثلا عند ظهور صاحب العصر والزمان روايات عديدة وردت أن سيد الأنبياء وسيد الأوصياء وجبرائيل ينزلون في غار حراء في مكة المكرمة، ينزلون لأنه يرجعون، ينزلون ويملي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على علي جملة من الأوامر لينفذها حفيد صبته وحفيده صاحب الرسول يملي ويكتب عليه ويختم النبي، ثم يأخذ هذا الكتاب جبريل إلى صاحب الرسول عند الكعبة. هذا يعبر عن نزول وإن كان جملة من الأعلام حسب أن هذا النزول رجوع، ولكنه ليس رجوع، هذا النزول جملة من الأعلام كبار من أعلام الإمامية في كتبهم الشريفة حسب أن هذه رجعة، هذه ليست رجعة للنبي ولا لأمرين، هذا النزول، النزول غير يغاير الرجوع. بل ورد في تلك الروايات أول من يبايع صاحب العصر والزمان هو النبي. كيف النبي هو ولي صاحب العصر والزمان؟ كيف يبايعه؟ يبايعه بهذا المعنى، يعني يعطيه تخويل التصدي. كيف مصافحة مثلا رئيس جمهورية لوزير مصافقته معه، وإن كان هو رئيس الجمهورية أو رئيس وزراء أو رئيس جمهورية أو رئيس وزراء يصافق، وهذه المصافقة أو المبايعة تخويل من النبي وهو الولي الأعلى لصاحب العصر والزمان. فورد في الروايات وهذا البيان أول من يبايع النبي قبل جبريل بعد هو سيد الأنبياء، هو سيد الأوصياء. مبايعة السيد الأكبر والسيد القصور أمير المؤمنين لصاحب العصر والزمان يعني تخويل منهما له. نعم، دائما يعبر هذا التعبير أنه يعني مراسم العالي لمن دونه المعني يعني في معنى تخويل، مثل مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يستأذن من فاطمة لدخول بيت فاطمة، وهذا ما ينافي علو مقام النبي لمن لفاطمة، لأنه هذه مراتب. مثلا الآن رئيس الوزراء ينصب وزيرا، فرئيس الوزراء لا يتدخل في وزارة ذلك الوزير من دون استعلام وإعلام ذلك الوزير، لأنه إذا تدخل وإن كان عنده صلاحية أن يتدخل، لكن إذا تدخل من دون إعلام الوزير كأنما همش ماذا؟ الوزير. أي سلسلة مراتب لا معنى منها. مثل جبرائيل في حديث الكساء يستأذن من الله، عندما يريد أن يدخل تحت الكساء أيضا يستأذن من النبي، ولماذا؟ وقد أذن له الله، والله خالق والنبي مخلوق، فلماذا يستأذن مرة أخرى من النبي وقد حصل على الإذن الخالق؟ وأي دور للمخلوق؟ نعم له دور. لما؟ لأن كما أذن الله لجبرائيل قد نصب الله رسول الله رسولا، فلابد يراعي جبرائيل سلسلة المواقف، يعبر عنها مراعاة المواقع والمراتب والمناصب، ما في معنى. فعظمة النبي شيء على حالها لا تنافي مراعاته لنظم الإدارة والتدبير. مثل يستأذن ويقرأ باب بيت فاطمة صلوات الله عليها. نعم، نرجع. نعم، هناك آية مرتبطة بالهجوم على دار بيت فاطمة، آية. وأنا شخصيا لم أقف على من أشار إلى هذا المطلب، ولكن هي بالتالي قد يكون أشار الأعلام له. آية مرتبطة بالهجوم على بيت فاطمة، أي آية؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. وقد وروى الفريقان نصوصا أن هذه البيوت بيوت الأنبياء، وأن بيت علي وفاطمة. اللطيف السائل للنبي أن هذا البيت منها، من السائل؟ أبو بكر. هو سأل النبي عندما قال أن سأل السائل قبله هذه البيوت لا تدخلوا بيوت النبي أو في بيوت أذن الله أن ترفع، هذه البيوت بيوت الأنبياء، فأجاب النبي لسائل نعم في نصوص الفريقين. ثم قام أبو بكر وأشار إلى بيت علي وفاطمة قال يا رسول الله هذه البيوت منها؟ قال رسول الله هو من أفاضلها بيت علي وفاطمة. هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذنهم، هذا البيت كبس وهجم عليه بمرتزقة وبعسكر والعياذ بالله خلافا لأمر الله الخاص، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. ومن أمر بأن يستأذن؟ سيد الرسل، تطبيقا لهذه الآية. سبحان الله، ولكن هذا الشيء بشيء يذكر. فمن آيات ظلامة فاطمة صلوات الله عليه هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. مو أنه نكبس ونكشف بالعسكر وكذا، أيوة هجوم عسكري أمني على بيت فاطمة صلى الله عليه وسلم، أي خلافا لأمر الله. ما يدل أن الله أعطى حصانة دبلوماسية دينية قدسية خاصة لبيت فاطمة، حتى النبي مأمور أن لا يدخل بيت وهو ولي فاطمة وأبو فاطمة والنبي فوق فاطمة، ومع ذلك هذه سلسلة مراعاة المراتب شدد عليها الله. المقصود فهي تفسير لمعنى بين مبايعة النبي وعلي لصاحب رسول زمانه، لا بمعنى أنه أفضلية صاحب أعوذ بالله أو أن النبي في طاعة أعوذ بالله طاعة، لا، ولكن هو الولي هو المخول، بيعته يعني تخويل من النبي وأمير المؤمنين لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سلسلة المراتب العظامة ما في أي غرابة. المقصود هي ما كان ففي الروايات العديدة إشارة لهذا المطلب، أن في آخر دولة من دول الرجعة، والرجعة غير النزول، آخر دولة من دول الرجعة لأمير المؤمنين وهي آخر دولة بعدها تكون دولة الرسول، في دولة أمير المؤمنين تقع حربا ضروس، أكبر حرب حسب الروايات، يعني أكبر من الحرب النووية التي يمكن أن تقع على تلك الحرب، شديدة جدا، أي أسلحة أي آليات تستخدم فيها الله أعلم. في تلك الحرب بين معسكر الحق بقيادة يوم علي بن أبي طالب ومعسكر الواطن بقيادة إبليس اللعين، هنا ينزل النبي ولا يرجع، ينزل وبالتالي يعدم ويقتل إبليس وينهد ركن الشر والباطن، فيدل على أن هذه طبعا وهذه تدل على دي الآية الكريمة، هي هذه الآية الكريمة فيها الصدد. هل ينظرون يعني الذين لا يتبعون إمامة أهل البيت عليهم السلام، لأنه في بداية الآيات الآية واردة في ومن الناس من يشري نفسه ليلة المبيت الفراش، يعني حول علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، سلسلة من هذه المباحث في الآيات حول إمامة أئمة الهدى بدءا من أمير المؤمنين علي إلى بقية ولده، تستمر هذا السجال بين معسكر الشر ومعسكر الخير إلى متى؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل؟ حتى العلامة الطبطبائي في تفسير الميزان أشار إلى أن هذه الآية مرتبطة بالرجعة، ومبحث الرجعة عقده العلامة الطبطبائي بطوله في ذيل هذه الآية، آية 210، وبين العلامة الطباطبائي شدة رسوخ عقيدة الرجعة في الآيات القرآنية والروايات. وذكر العلامة الطبراني رحمة الله عليه في الميزان أن كل رواية رواية من روايات الرجعة بالتدبر بمثابة معجزة علمية. ذكر في ذيل طبعا عموم روايات معارف أهل البيت عليهم السلام يسجل موقفا عظيما للعلامة الطبراني. يقول هذه ليست روايات ظنية، هذه روايات مدونة في الكتب قبل مئات السنين، وجيلا بعد جيل العلم يكتشف الإعجاز العلمي في واحدة واحدة من هذه الروايات ويستعرض دلائل. فموقف تجاه التراث الروائي والحديث لأهل البيت أنه القضية تتخطى الرواة الثقات وصحة السند أو ضعف السند، القضية ترتبط بإعجاز علمي في مضمون أحد وأفراد كل رواية رواية، بيان جدا تاريخي علمي وفلسفي وعقلي يبينه العلامة الطباطبائي تجاه مجموع التراث الحديثي والروائي لأهل البيت، وأنه لا يتعامل مع كل رواية بمعزل عن منظومة التراث لأنه منظومة معلوماتية معادلية شبكية ارتباطية. وهذا هو منهج الشيخ المفيد الذي ذكره الطباطبائي، منهج الشيخ المفيد والمرتضى وابن إدريس وبقية العلام، إن القضية التعامل مع الروايات ليس بنهج المحدثين، المحدثين يركزون على الصدور بينما المجتهدين يركزون على المضمون. المضمون شيء، وإذا المضمون دراسة للتراث كمنظومة مجموعية وليس بنحو مبتور كل عنصر عن الآخر موزع مبعثر، هذه نظرة ليست نظرة اجتهادية. المجتهد يعتمد الفهم التفقه ليتفهم ويتفقه ويفهم المنظومة كاملة، حينئذ تبين له مدى البرهان العلمي للمضمون الرواية، بينما الذي يشدد على الصدور نهج من مناهج المحدثين أقرب له من مناهج المجتهدين. هذا على كل كلام الطباطبائي تراجعون في ذيل هذه الآية، كلام علمي موزون، مع أن الطباطبائي نابغة أو نبوغ له على إتحال في العقليات وفي التفسير وفي علم الأصول وفي علم الفقه، يعني رجل ذو على كل رحمة الله، لا نقول معصوم ولكنه بالتالي من العلماء الأفذاذ رحمة الله عليه. أي ما كان هنا في هذه ذي الآية بيّن أن هذه مرتبطة بالرجعة، فالآية إذن تحدد أن الصراع بين معسكر الحق ومعسكر الباطل لا يحسن بمجرد ظهور صاحب العصر والزمان، لا في بداية دولة ظهور صاحب العصر والزمان ولا في أواسطها ولا في نهاياتها ولا بمجيء دولة الحسين ولا بمجيء وانتهاء دولة من الحسين بمجيء دولة أمير المؤمنين أو سلسلة الدول الأخرى للأئمة الاثنى عشر المهديون، يعني دولة الظهور أو دولة التي لا زوالها المهديون الاثنى عشر، مقام الرجعة للأئمة الاثنى عشر، نفس الأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم يسمون المهديون الاثنى عشر. على أي حال وضحنا هذا في كتيب وفي كتاب الرجاء. فالمقصود أن هذا النزال والصراع بين خط الشر والباطل وخط الحق والهداية يبقى، وإن تغلبت دولة الحق على مقابض الكرة الأرضية. لا يعني أنهم كما مر بنا في تاريخ سيد الأنبياء، هذا يستمر، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يا رسول الله تجلي بالاسم الجلال كما مر بنا، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، يقضى على معسكر الشر تماما وإلى الله ترجع الأمور، كن هذه العاقبة. بعدها تأتي دولة الرجعة لأكبر دولة في الرجعة، هي دولة اليمين، وأكبر منها تكون دولة سيد الرسول حسب بيان الرواية. هذه الدولة هي دولة رجعة لدولة سيد الرسول، أو هي القيامة محتمل بحسب بيان بيانات عديدة تحتاج إلى تمحيص أكثر. فهذه الآية إذن نلتفت إليها من آيات الإمامة ومن آيات الرجعة، والرجعة هي عموما بصمة من بصمات الإمامة أهل البيت المستقبلية. الرجعة بصمة، شلون ظهور صاحب العصر والزمان؟ أحد أدلة إمامة الأئمة الاثني عشر ما هو؟ نفس ظهور صاحب العصر والزمان، العقيدة المهدوية نفسها، كما يقول أحد المحققين 12,000 حديث بين الفريقين حول ظهور الحجة بن الحسن العسكري، فهو نفس الدليل على إمامة أبائه الأحد عشر وهو الثاني عشر. كيف العقيدة المهدوية هي برهان من براهين الأئمة الاثني عشر، كذلك الرجعة برهان قرآني وروائي بين الفريقين على إمامة الأئمة الاثني عشر، هو دور لهم في المستقبل. ونريد أن نمن على الذين أصدقوا، كما بدءا بصاحب عصر الزمان واستمرارا بآباء الأحد عشر، والعاقبة العاقبة هو أول الدنيا ولا وسط الدنيا، ماذا؟ العاقبة للمتقين، وعد أيضا بدول الرجعة يرجعون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.